الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 من الورقات. علمنا في الأمس ما يتعلق بالإجماع، وعلمنا أن الإجماع منه القولي ومنه الفعلي ومنه السكوتي، لكن الإجماع المنضبط الذي تؤكد منه إجماع الصحابة، وإن تؤكد من إجماع غيرهم فهو حجة لا تجتمع الأمة على ضلالة. وأحيانا الإجماع يعلم بالاستقراء، أحيانا الإجماع يعلم بالاستقراء، يتتبع الإنسان أقوال أهل العلم هل يجد فيهم مخالف أو يجد فيهم مخالف، هذا يسمى إجماع استقرائي. وهذه الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع مجمع عليها. سيأتي معنا القياس، بعضهم يدعي أنهم أجمع عليه وأنه دليل شرعي، وهم والصحيح أنه قول الجمهور، قول الجمهور ليس بإجماع. وبعضهم يرى أن القياس ليس بدليل، أولا للاختلاف فيه، أولا للاختلاف فيه، ثانيا لأنواعه، لأن منه الصحيح ومنه الفاسد. قال فصل: أما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. يعني عندك ثلاثة أشياء، فرع وأصل، أو أربعة أشياء، وحكم وعلة، أربعة أشياء. رد الفرع مثلا النبيذ إلى الأصل ما هو؟ الخمر. في الحكم ما هو؟ الحرمة. لعلة تجمعهما ما هي؟ الإسكار. هذا هو القياس الصحيح، القياس الصحيح إذا قلنا قياس. لكن قد أشرت لكم أن هذا قد لا يطلق عليه قياس، لأن عندنا نص يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما عاد نحتاج إلى القياس. لكن الذي يقول بالقياس سيجعل النبيذ فرع يرده إلى الأصل الخمر في الحكم التحريم لعلة الإسكار. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس العلة الذي تقدم، قياس العلة الذي تقدم علة الإسكار. قياس الدلالة يعني ما ذكره الله عز وجل من تدمير القرى وإهلاك القرى بسبب تكذيبهم، بسبب كفرهم، بسبب عنادهم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، مثل العبد، هل نقيسه على البهيمة أم نقيسه على الإنسان؟ العبد الآن نقيسه على البهيمة أم نقيسه على الإنسان؟ في بعض الأحكام بهيمة وفي بعض الأحكام إنسان، فمثلا من حيث جواز البيع والرهن والتأجير والشراء وغير ذلك بهيمة، ومن حيث أنه لا يظلم ولا 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 إنسان أحسن إليه، هذا من باب الشبه. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. وهناك أيضا تقسيم آخر: قياس في التوحيد وقياس في الفقه. أما القياس في التوحيد مردود إلا ما كان من قياس الأولى بعضهم، لأن القياس في التوحيد ثلاثة أقسام: قياس التمثيل وهو حرام كفر، مثل الله بخلقه كفر. قياس الشمول وهو أيضا كفر، لأنه يؤدي إلى تمثيل الخالق بالمخلوق من حيث أن الخالق والمخلوق اتفقا على المعنى العام للحياة، للقدرة، لليد، غير ذلك. قياس الشمول قياس كفر. وقياس الأولى يعني هذا أهل السنة يستخدمونه في الرد على أهل البدع، كل كمال ثابت للمخلوق فالله أولى به. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يكون هناك يعني بينهما علة وبينهما ارتباط. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني ما تقيس على المقيس عليه. مثلا عندنا الآن مسألة وقع فيها قياس، ثم حكمنا على هذا الشيء بالحل أو بالحرمة بالقياس، ما نأتي بعد ذلك نقيس على هذا الذي إنما ثبت حكمه بالقياس. لابد أن القياس يكون على صاحب الدليل، على الحكم الذي عليه الدليل. ومن شروط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى، لتكون مستمرة، إسكار إسكار، حل حل. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب بالعلة. سيأتي تفصيل إن شاء الله فيما نقرأه من شرحنا على نظم الورقات. وهنا الجمهور من أهل العلم على أن القياس من الأدلة الشرعية، بل إن بعضهم يدعي الإجماع على أنه من الأدلة الشرعية، ويستدلون بقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني بالعدل، والقسط هنا جعله هو القياس. ومن أدلة السنة ذكروا حديث أبي هريرة في ذلك الرجل الذي قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: لعل عرقا نزعه. ويذكرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى موسى، إلى أبي موسى الأشعري: ارجع في المسألة إلى نظيرتها، يعني إذا أشكل عليك شيء. وتقدم معنا أن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس صحيح، ما كان مبنيا على أدلة من الكتاب والسنة النبوية، وقياس فاسد، وهو المخالف لدلالة الكتاب والسنة القائم على الرأي. وفي اللغة القياس هو التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. فعندنا مثلا كما مثلت لكم النبيذ فرع، والأصل الخمر، والحكم حرام، والعلة السكر أو الإسكار. ويذكرون 4 أركان للقياس: الأول الأصل وهو المقيس عليه، الثاني الفرع وهو المراد بإلحاق الأصل المقيس عليه، الثالث الحكم وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه، الرابع العلة الجامعة بين الأصل والفرع. ومنهم من قسم القياس إلى قياس جلي وقياس خفي. أما القياس الجلي هو ما قطع به في نفي الفارق، يعني ما هناك فارق، مثلا قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا، لو ذهب واحد وقال: أنا ما سأكل سألبس، يعني هذا لو قلنا أنه قياس سيكون قياس جلي أصلا. فالمراد من تحريم أكل أموال اليتامى تحريم ظلمهم، فكذلك أخذوا أموالهم للباس ظلم. وإن قلنا بأن الله إنما حرم ذكر الأكل لأنه الأكثر والأشهر ويدخل فيه غيره من باب الأولى. الثاني القياس الخفي، أيضا مثل قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما يأتي سفيه من السفهاء ويقول: إنما نهى الله عن التأفف وأنا سأضربهما، يعني هذا من باب الأولى. أو لو قلنا بالقياس نقول القياس هنا قياس جلي، إذا كان نهى عن التأفف وهو أدنى درجات الإيذاء لهما، فكيف بالضرب الذي هو من أشد أنواع الإيذاء؟ وأما القياس الخفي هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، ولم تكن العلة منصوص عليها في الكتاب الكريم أو السنة النبوية. مثاله يعني قياس القتل بالمثقل على القتل بالحديدة، الرجل قتل بسكين متعمدا، بسكين، هذا قتل متعمد، فإن قتله بخشبة بعضهم ما يقول هذا ما هو قتل، لأن الخشبة يقول ليس من عادتها القتل، إذن هذا شبه عمد وليس بقتل عمد. لكن الصحيح أنها إذا كان مثلها يقتل غالبا أنه عمد، إذا كان مثلها يقتل غالبا أنه عمد. لكن إذا كان مثل ما يقتل غالبا مثلا رماه بصحة، الأصل أن هذه الحبة الماء إذا ضرب بها إنسان ما يموت، فإذا مات منها صار شبه عمد. لكن أن يأخذ حجرة مثلا مثلها تقتل ويقول: إنما الحد في من قتل بحديدة وأنا ما قتلت بحديدة، يقال له هذا يعني من باب القياس يشملك الحكم. وأيضا من قياس من أنواع القياس قياس العلة، ما وهو ما صرح فيه بالعلة فيكون الجامع هو العلة. قد خالت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. العلة هنا التكذيب. قال الثاني قياس الدلالة. قياس الدلالة ما لم يذكر فيه العلة ولكن ذكر لازم من لوازمها. ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الذي أحيا الأرض هو محيي الموتى. هذا قياس دلالة. استدل بقدرة الله على إحياء الأرض بقدرته على إحياء الموتى. وأما قياس الشبه تقدم التمثيل له بالعبد. وهناك تقسيم آخر, قياس صحيح وقياس فاسد. علمنا أن القياس الصحيح ما قام على الأدلة, والقياس الفاسد ما قام على الرأي والهوى. وهناك تقسيم آخر قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه, وقياس آخر قياس الطرد. قياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد نقول من كذب مثل تكذيبهم ناله من العذاب مثل عذابهم. وقياس العكس من وحد الله عز وجل وأطاع الله سليما من عذابهم. قياس العكس هذه من أنواع القياس في هذا الباب. وكما قلت لكم أنه ليس بدليل شرعي على إطلاقه, لكن لنا أن نستدل بعمومات الأدلة. وقد ذكر العلماء في شروط في القياس شروطا. الأول ألا يوجد في المسألة نص. لا يوجد في المسألة نص. أما إذا وجد النص خلاص الحكم للنص. الثاني أن يصدر القياس من عالم. الثالث أن يكون القياس بنفسه صحيحا. فإذا توفرت هذه الثلاثة شروط صار القياس مقبولا. وأيضا من وقد ذكر بعض أهل العلم 10 شروط للقياس أذكرها من باب الفائدة. الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. الثاني أن تكون العلة موجودة في الفرع بتمامها كوجودها في الأصل. الثالث أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقولا ليمكن الجمع. لا تذهب يعني مثلا عدد ركعات صلاة الفجر ركعتان والظهر 4 ركعات فتقول أجعل الفجر مثل الظهر أو أجعل الظهر مثل الفجر, هذا قياس غير معقول لأنه يخالف الدليل. الرابع ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص مخالف لحكم الأصل, لأن هنا ستختلف الأدلة. مثلا حكم الأصل أنه حلال ويأتي الفرع قد جاء النص أنه حرام ثم يجعله حلال بقياس بالقياس. النص حرام والقياس يجعله حلال, لا يستقيم هذا الأمر. الخامس أن يكون حكم الفرع كحكم الأصل من حيث الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة. السادس أن تكون العلة متعدية تصلح العلة للأصل وللفرع. السابع أن تكون العلة ثابتة بنص أو إجماع. الثامن أن لا تخالف العلة نصا ولا إجماعا. التاسع أن تكون العلة وصفا مناسبا لترتيب الحكم. جاء رجل مثلا فلا يصلح التعليل بالوصف الطردي. جاء رجل أسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا, فأنت إذا جاءك رجل أبيض تقول لا هذا الحكم لا يشملك لأن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسود. لا, هذا وصف طردي ما له دخل في الأحكام. العاشر أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية لا التوحيد والعقيدة ونحو ذلك. وقد ذم أصحاب أبي حنيفة بالقياس وشنع عليهم لأنهم توسعوا فيه وردوا به الأدلة الشرعية, كما هو قول يعني بينه ابن أبي شيبة والبخاري وغيره وعبد الله بن الإمام أحمد في ردهم على أبي حنيفة في كثير من الأمور. قال فصل. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة, فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع, ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هذه مسألة أخرى يذكرها العلماء من باب الأدلة وهي من أضعف الأدلة. مسألة الاستصحاب. مسألة الاستصحاب فربما يعني, وهذه المسألة ستعود إلى هل الأصل الحل أم المنع. هل الأصل الحل أم المنع. مثلا عند أبي حنيفة الأصل في الحيوان الحرمة إلا بل الأصل في الأشياء الحرمة إلا ما جاء الدليل بحله. فمثلا الآن الغزال ما حكمها عند أبي حنيفة؟ ستكون حرام ما جاء دليل مثلا بحلها. مثلا القنفذ وهكذا الفيل كثير من الحيوان. بينما الشافعي عنده الأصل ماذا؟ الحل، لأن الله عز وجل امتن على الناس بالحلال. هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الآيات. فيقول الأصل الحل، المحرم محصور، ما جاء النص بتحريمه، كل ذي ناب من السباع، ما أمر الشرع بقتله، ما نهى الشرع عن قتله، الحمار الإنسي، الخنزير، هكذا. يعني المحرم محصور. فعلى هذا بسبب القاعدة، والأصل الصحيح الأصل الإباحة، الأصل الإباحة إلا ما جاء الدليل بتحريم. مثلا في باب النكاح يجوز للإنسان أن ينكح أي امرأة إلا المحصورات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآيات. كذلك باب البيع والشراء الأصل الإباحة إلا أمور محصورات، إما محصور لأنه حرام في أصله، وإما محصور للمعاملة التي تكون فيه، مفهوم؟ فالأصل الإباحة هذا في باب المعاملات وفي باب المباحات وفي غير ذلك. أما في باب العبادة فالأصل التوقف على الدليل، الأصل التوقف على الدليل. الإمام العثيمين رحمه الله يقول هذه المسألة من فضول العلم، وإلا فإن الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام قد جاءوا وذهبوا ولا علاقة لنا بما مضى. ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، القول الأول أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الدليل بالمنع، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله وجمع من أهل العلم. ومعنى هذا القول هو أن أي شيء لم يأتي دليل على تحريمه وعلى المنع منه أو على أنه حلال يكون هذا الشيء حلالا. القول الثاني أن الأصل في الأشياء الحرمة حتى يأتي الدليل بالحل والإباحة، وهذا قول أبي حنيفة ومن إليه من أهل العلم. ومعنى هذا القول أن أي شيء لم يأتي دليل على أنه محرم أو على أنه حلال فهو عندهم حرام، لا يحل إلا بدليل الكتاب والسنة. لكن هذا فيه تضييق يا أخوة، أغلب الفواكه ما هي مذكورة في الكتاب والسنة، أغلب اللحوم المباحة غير مذكورة في الكتاب والسنة، بل أنواع الملابس التي تلبس غير مذكورة في الكتاب والسنة. فالأصل الحل إلا ما جاء الدليل. مثلا اللباس عندك كله حلال إلا الحرير، أو ما وقع فيه تشبه بالرجال والنساء، أو تحريم لشيء عارض مثل ما نزل من الكعبين في حق الرجل مثل هذا. وقد ذكرنا لكم الآية، وأيضا في الحديث قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وحل حلالا وحرم حراما، فما حل فهو الحلال وما حرم فهو حرام وسكت عنه فهو عفو. وأما تعريف الاستصحاب هو طلب الصحبة وفي الاصطلاح هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمن الأول. مثالا كان شيء من الأشياء مباح وحلال ثم لم نجد دليل على المنع منه أو على الأمر به فنبنيه على ما كان في الزمن الأول وهو الإباحة. لكن الآن قد انتهت الرسالة والنبوة وسمي الاستصحاب لأن المجتهد يستصحب الحكم الأول. بيان أنواع الاستصحاب، الاستصحاب أربع أنواع. النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية، يعني من حيث أن الإنسان غير مكلف إلا بشرع. الثاني استصحاب الحكم الأول الذي دل الدليل على ثبوته ولم يقم دليل آخر على تغييره. فلو أن رجلا تزوج بامرأة وعقد عليها وعلم الناس كلهم بهذا العقد وبهذا الزواج، ثم بعد ذلك حصل خلاف بين الرجل والمرأة وجاءت هذه المرأة وقالت طلقني، فماذا يقدم؟ يقدم قول الرجل، لأن الأصل الزواج. النوع الثاني استصحاب الدليل حتى يأتي معارض. لو قال لك قائل لا تصلي الضحى، تقول أنا عندي دليل على استحباب صلاة الضحى، حتى تأتي بمعارض يدل على المنع. الرابع استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، مثل المتيمم. الناس مجمعون على أن المتيمم يجوز له أن يصلي بالتيمم إذا فقد الماء أو عسر وشك عليه استخدام الماء. فلو دخل المتيمم الصلاة ثم رأى بعد ذلك الماء وهو في الصلاة ماذا عليه؟ يعني بسبب هذا الاستصحاب بعضهم يقول الأصل أنه طاهر، الأصل أنه قد رفع الحدث، فالاستصحاب الحكم يكمل صلاته. والذي ينظر إلى أن التيمم إنما شرع مع وجود الماء يقول لا خلاص يخرج من الصلاة، لكن من باب الفائدة في هذه المسألة أنه يمضي في صلاته. دليل الاستصحاب من أضعف الأدلة، يعتبر من آخر الأدلة ومن أضعف الأدلة، لكن بعض أهل العلم يحتجون به. ومما يذكر أن بعض المخالفين لما كنت ألف رسالة يعني فتح الحميد المجيد في بيان الراجح في خطبة العيد، يعني قال نحن نستصحب يعني على أن خطبة العيد يعني خطبتان بالاستصحاب. قلت الاستصحاب لنا نحن، الاستصحاب لنا نحن، الأصل أن إذا قال خطبة خطبة واحدة، وإنما الجمعة نقلت من خطبة إلى خطبتين لأن النص جاء قام وقعد، حديث ابن عمر وحديث سمرة. فلو جئنا للاستصحاب نحن الذين نستدل بالاستصحاب، وفعلا ذكرت هذا الوجه هناك.